بسم الله الرحمن الرحيم. مسندكم المتصل للإمام مالك رضي الله عنه: باب الغسل بالماء من الحمى. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن شهاب بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وحدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. باب عيادة المريض والطيرة. حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه، أو نحو هذا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى. كتاب الشعر.
اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله رب الأرباب، معلمنا الآداب على لسان سيد الأحباب، الهادي إلى الحق والصواب، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه خير آل وأصحاب، وعلى آبائه وإخوانه وعلى من ولاهم فيه واتبعهم بإحسان إلى يوم المآب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله معالجة نوع من الحمى، وهو الذي تأتي بالحجاز غالبا وبالماء، وأن الحمى من فيح جهنم، وأنها تبرد وتطفأ بالماء، أي باغتسال المحموم وإجراء الماء على جسده. يقول: باب الغسل بالماء من الحمى. وذكر لنا أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، كما جاء الحديث في صحيح البخاري أيضا، كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت، أي قد أصابت الحمى، تدعو لها، أي جاءت لأجل أن تدعو لها تطلب الدعاء منها. وفيه أن أسماء بنت أبي بكر كانت تقصد، ويتكرر عليها المرضى لطلب الدعاء، وذلك أنها ذات النطاقين وذات الجهاد والمنزلة والمكانة بتضحيتها وصبرها وبذلها ومكانتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن مجتمع المدينة خلفه صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الآداب والاعتقادات، وأن يقصدوا صلحاءهم وفضلاءهم وخيارهم عند ورود الأمراض وغيرها عليهم من ما يحتاجون فيه إلى الدعاء. قال أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة، يعني يتكرر منها أن يأتوا النساء إليها وقد حمت، أصابتها الحمى، تدعو لها، يعني أتيت بالمرأة لكي تدعو أسماء لها، أخذت أسماء الماء فصبته بينها وبين جيبها، بين نحرها وثوبها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها، تعني الحمى، بالماء. وجاء في رواية أنه قال إنها من فيح جهنم فأبردها بالماء. ولما حمى صلى الله عليه وسلم في بعض المرات أمر بسبع قرب بات الماء فيهن أن يصببن عليه صلى الله عليه وسلم فاغتسل بهن، كما يقول في الحديث الذي بعده عن عروة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم، وفيحها لهبها وانتشارها وسطوع حرارتها، فأبردوها بالماء. وكذلك الحديث الثالث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وقال بعضهم إن هذا الحميات مخصوصة، وأخذوا بعضهم لكل أنواع الحمى من كان يشعر المريض بالبرد. وقد قال الحبيب محمد مستور العيدروس عليه رحمة الله، وكان في المدينة المنورة، قال ونزلت أمطار في الحرم، قال وجدت حمى شديدة، فجيت إلى عند بعض هؤلاء القائمين بالخدمة في الحجرة والروضة من الأغواط، فقلت له دفني وغطني عندي حمى دائم. قال أول اذهب شوف الميزاب هذا يصب الماء روح تغسل فيه. قال قلت أقول لك ببرد، قال روح تغسل هناك، هذا طب جدك صلى الله عليه وسلم وفيه ومن عند القبة يخرج، روح تغسل. قال ما شلنا إلا عند الماء تغسلت، جاءنا ودخلنا في مكان غطانا راحت الحمى وقمت ما عاد بشي خلاص وخرجت بخير. لا لا إله إلا الله. فهكذا جاءتنا الأحاديث وذكرت الحمى مرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل قال لا تسبها فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار وخبث الحديد. حتى كان أبو هريرة يقول أحب الأمراض إلي الحمى. لماذا؟ قال لأنها تعم جميع البدن، تكفر خطايا الأعضاء كلها، تعم جميع، ما هي مخصوصة بعضو واحد، تعم الأعضاء كلها فيكفر بها الذنوب جميع الأعضاء. لا إله إلا الله. وهكذا لها أثر في تصفية القلب من وسخه ودارنه. وهكذا يقول بعضهم في شعره في ذكر الحمى زارت مكفرة الذنوب وودعت تبا لها من زائر المودعي قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا ترجعي، لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي لا ترجعي. وكان يردد بعضهم من إذا جاءته الحمى فيذهبها الله سبحانه وتعالى عنه. وعدل بعضهم ألفاظ في هذين البيتين المشهورات، وقال زارت مكفرة الذنوب لصبها أهلا بها من زائر ومودعي، قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد؟ فقلت ألا تقلع، إذا شدد على نفسه. وفي بعض الآثار يقول حمى يوم كفارته سنة. وكانت تعاود الإمام الحداد مزغري حتى كانت تتردد عليه أكثر من 30 سنة، وكان يستبر لها وقد لا يشعر أهله بأنه في حمى. ولما كانوا يوما عند شعب الإمام المهاجر في بعض لياليهم مع أخي في الله أحمد بن هاشم الحبشي، إذا أبو صالح أحمد بيقول له مالك المهمدد، قال عقرب لسعدنا، قال وأنت أحمد بن هاشم سائر الله في سلوكك ووصولك تصيح من عقرب؟ كان أولى بك لا يظهر عليك أثر من هذا وتحمد الله تعالى، هات يدك حطه إذا بحمى شديدة. قال هذا الحمى 5 سنين في ما شعر أهلي أني محموم، يتعلمون الصبر منهم والتسليم بقضاء الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وقال فيها صلى الله عليه وسلم الحمى إني أوعك يعني أحم كما يوعك الرجلان منكم صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أولاد الحب حسن بن صالح البحر الوجاءت الوالد إلى حمى شديدة فكنا نضع فوقه 3 أغطية غليظة ونحس الحرارة من فوق الأغطية كلها، فكنت عنده لما جاء وقت قيامه بالليل ضرب رجله وقال قوم يا نفس السوء تعين عن المناجاة، قال ونفض الأغطية من فوقه وقام، قام يصلي وقرأ آلاف من سورة الإخلاص ركعه وقرأ أجزاء من القرآن في قيامه، ثم عاد فرش عادت الحمى إليه وغطينا ثاني مرة. لا إله إلا الله، اللهم أجرنا من غير ضرر وغنا من غير بطر، اللهم أجرنا من غير ابتلاء وغنا من غير امتلاء. ثم ذكر فضل عيادة المريض وذكر لنا حديث سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال إذا عاد الرجل المريض خاض بالرحمة. لا إله إلا الله، أي يتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى بعيادته للمريض، فعيادة المريض من السنن المتأكدة، وقيل هي فرض كفاية وقيل هي واجبة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حق المسلم إذا مريض أن تعود، وبعضهم جعلها سنة كفاية وبعضهم جعلها واجب كفاية فرض كفاية وبعضهم جعلها سنة مؤكدة عيادة المريض، فبتوجه المؤمن ليعود مريضا يكون يخوض في الرحمة، شبه الرحمة بالماء وكأنه يخوض في ذلك، حتى إذا قعد العائد عنده وعند المريض قرت أي ثبتت الرحمة فيه، يعني استقرت الرحمة وثبتت في العائد، يعني شروعه في الرواح من أجل العيادة يكون في عبادة، فيذر الله عليه فضل وإحسانه ما دام في الطريق، فإذا وصل إلى عند المريض وجلس عنده صب الله الرحمة عليه صبا، يعني يعطيه عطاء كثيرا في عيادته لهذا المريض فوق ما أفاض عليه في مشيه وفي سعيه ووصوله إلى عند المريض. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم عيادة المريض. وقال أو نحو هذا أي لفظه صلى الله عليه وسلم، جاء في رواية عائد المريض يخوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمسته الرحمة. ومن تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على وجهه أو على يدي فيسأله كيف هو ملاطفة وترفقا. من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها، في رواية الإمام أحمد والبزار وابن حبان غيرهم. وروى لنا الحديث الآخر عن ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري لا عدوى ولا طيرة ولا هامدة ولا ظفر وفر من المجذوم كما تفر من الجسد. لا عدوى أي لا سراية للمرض من صاحبه إلى غيره بنفسه واستقلاله من دون إذن الله تبارك وتعالى وهكذا. ولما أشاعوا فيروز الكورونا هذا وصار يتحذر الناس بعضهم من بعض، فعدد كثير ممن خالطوا المرضى وممن آكلوهم وشربوهم ولم يمسهم شيء، وكثير من الذي احتاطوا بعد وحط في يداته قياس وحط كمامة عليه جاته الكورونا وأصيب بها. فالأمر أمر حي قيوم يمرض ويشفي هو وحده سبحانه وتعالى، وهناك أسباب تقوم ولا يتعدى العدوى مجرد السبب الذي لا يلزم به المسبب، بل قد يكون وقد لا يكون. لا عدوى لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره من دون أمر الله. فقالوا له بعضهم: يا رسول الله، إن نرى الإبل سليمة يقتاتي فيها الجربة فيعمها الجرب. قال: فمن أعدى الأول؟ أول واحد منين جات له العدوى؟ أصلها من الله تبارك وتعالى، ولا يقدر ينتقل إلى الثاني إلا إن أراد، وإذا ما أراد ما ينتقل إليه. ففي إثبات الإرادة والقدرة من الحق جل جلاله مع إقامة الأسباب التي أشار لها في آخر الحديث بقوله: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. قال: وهذا في حق عامة الأمة، وقد جاء عنه أنه أكل مع المجذوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنفي العدوى باق على عموم لا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وسدا للذريعة أمر بإقامة الأسباب لعموم الأمة، فإنهم لا يبلغون كلهم درجة نفيها في التوكل على الله والاعتماد عليه والصدق معه الذي يسبب دفع الشر. لا إله إلا الله. إذن فلا عدوى بنفسه ولكن بأمر الله، ومن أعدى الأول يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها في القصعة وقال: كل ثقة بالله. ويقول بعض المتأخرين أنه اكتشف أن الجذام مما لا تقوم به العدوى من حيث السبب. إذن فالنفي لاستقلال الأمر أو أن شيء يعدي بطبعه ونفسه من دون الأمر هذا هو منفي تماما. لا عدوى ولا هام، في بعض النسخ ولا هامة اسم طائر من طيور الليل كانوا يتشامون به، إذا سمعوا يصدهم عن مقصدهم عما عزموا عليه من عمل، يقولون اللي جاءت الهامة مع خلاص ما عاد بنعمل هذا. فرد ذلك صلى الله عليه وسلم. فكانوا العرب يتشائمون بالهامة، هذا الطائر المعروف إذا جاء في الليل يقولوا لها البومة، أنه يرون أنها ناعية يعني تنعي للإنسان نفسه، أو بعض أهل داره أنهم سيموتون إذا جاءت هذه، أو كما كان يعتقد بعض العرب أن عظام الميت تنقلب هامة تطير، وكل ذلك معتقدات باطلة. فنفاها صلى الله عليه وسلم، قال: ولا هام، في لفظ ولا هامة. وهكذا كانوا يقولون في الجاهلية إذا قتل الرجل ولم يؤخذ بثاره خرجت من رأسه هامة تدور حول قبره ويقول: اسقوني، فإذا أدرك بثاره ذهبت وإلى بقيت. فهذا كله باطل. وكانت اليهود تزعم أن هذه الهامة تدور حول القبر 7 أيام ثم تذهب، وكل ذلك ليس فيه شيء من الصحة، وإنما تأتي في الغالب هذه البوم في الأماكن الخالية والديار التي تركها أصحابها، فنوع من الطيور تدل. بل هذا قال عن ديار الموتى والهلكة، إذا قال سيدنا إمام الحداد: فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذب بسن، يعني في اعتبار أن أصحاب الدار هذه فرقوها وراحوا وخلوها، وكذلك يفعل بديار الأرض. ولا صفر يعني ما كان يفعله الجاهلية من تأخير سفر عام وتقديمه عام كلام فارغ ولا سفر إلا هو هده كما رتبه الحق تبارك وتعالى. وكذلك ما كانوا يتشاءمون في شهر سفر فليس لسفر تأثير، وقيل أن سفر هذا نوع من المرض، ويقولون أن السفر التي في الجوف تقتل صاحبها، أن إذا عدت عليه مات وهكذا. وما هناك اسمه له القتل بيد المرض، وكم من مرض خطير شفي منه صاحبه، وكم من مرض يسير مات منه صاحبه، وكم من ميت فجأة بلا مرض سابق لا صغير ولا كبير. فالأمر لله العلي الكبير جل جلاله. ولا يحل الممرض على المصح، وجاء في رواية بفك الإضغام لا يحلل الممرض على المصح، يعني لا يردن ممرض على مصح ما دام يتخوفون أن يجعل الله في ذلك سبب انتقال المرض، فأمرهم بتجنب ذلك صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أنه لا فعل له بنفسه. لا يرد ممرض على مصح، أي الصحيح السالم من المرض. فالمراد لا عدوى نفي ما كانت الجاهلية تزعمه من الأمراض تعدي بطبعها لا بفعل الله. ولا يورد ممرض على مصح أرشر إلى مجانبة ما يحصل به الضرر بسنة الله تعالى وبفعله وقدرته جل جلاله وتعالى في علاه. وليحلل المصح حيث شاء، يعني إذا كان المصح من أرباب اليقين والتوكل فإذا أراد يذهب للمريض ما عليه شيء، ولكن المريض لا يرد على المصح فيسبب عنده وسوسة أو يصيب الله بشيء يقول هذا بسبب فلان أو شيء من ذا الكلام. وقال وليحلل المصح حيث شاء. قال يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أذى، أن يتأذى به الرجل المصح، فلا ينبغي أن يحرجه ويضع نفسه المريض على الأصحاء فيتعبون لذلك. إذن جاءنا أيضا في فضل العيادة أن من عاد مريضا في الصباح شيعه 70,000 ملك يستغفرون له إلى المساء، ومن عاد مريضا في المساء شيعه 70,000 ملك يستغفرون له إلى الصباح. وكما أن العيادة من حق المسلم فقد يشرك فيها الجار وإن كان غير مسلم أو الذمي العايش بين المسلمين. وقد جاء أن صلى الله عليه وسلم عاد مريضا يهوديا كان جارا له، وقيل إن ذلك الولد ابن الجار كان يتعرض لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء فمرض، فجاء يعوده، دخل إلى بيت أبيه جارهم، جلس عند رأسه وأحس أنه مشرف على الموت مرض، فقال له قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله أشهد لا إله إلا الله. ففتح عينيه ينظر إلى وجه أبيه، قال له أطع أبا القاسم، قال أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم مات. خرج صلى الله عليه وسلم فرح يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. مات عليه السلام. اليهودي في وقت ما علم أن ولده مشرف على الموت وعلم أن الحق هنا مهما كابروا وما جادوا أنه، فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفيها عود بركة خدمته صلى الله عليه وسلم عليه حتى لم يتوفاه الله إلا مسلما مؤمنا بما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله عناية بمن نفع عباده على العموم وخواصهم على الخصوص. لا إله إلا هو. وجاء أيضا في الحديث أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يقول يا رب كيف أعودك أنت الله رب العالمين، فلما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد في بلادك في زمانك فلان بن فلان ذاك لو منزل عندي مكانا من تداريبه قريب منك ولا روح تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني لو وجدت رحمتي ورضاي ومغفرتي وفضلي عليك بتحصله بعيادة هذا المريض. أما إنك لو عدته، أما علمت أنك لو وجدتني عنده، هكذا في صحيح مسلم، يعاتب الله بعض العباد يوم القيامة ويقول عبدي استطعمتكم ضمك، كيف أطعمك أنت الله رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ما تدري أنك لو أطعمته ولو وجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني، يقول يا رب كيف أسقيك أنت الله رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان يوم كذا فلم تسقي، أما تدري أنك لو سقيته لو وجدت ذلك عندي؟ فيعاتبهم على إضاعة الحقوق والعتاب ألم وعذاب، تتألم الروح إذا عوتبت من قبل الجبار من قبل رب العالمين. اللهم أجرنا من العذاب. ويقول صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، هكذا إذن جاء في صحيح مسلم. وجاء عن سيدنا علي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسيه، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صلى الله عليه وسلم. ثم من آداب عيادة المريض ألا يطيل الجلوس عنده إلا إذا علم أنه يانس به ويفرح وأنه يشك عليه مفارقته فلا بأس، ومنها أن يدنو منه ويضع يده على رأسه وعلى وجهه وعلى يده كما سمعت في الحديث، ويسأل عن حاله وينفس له في الأجل ويصيب بالصبر ويبشر بالأجر، ويسأل منه الدعاء لأن الدعاء المريض أقرب إلى الإجابة، ويستصحب معه ما يستروح به المريض مثل أما ريحان أو فاكهة يحب يتناولها وما إلى ذلك، وإن كان من ذوي الحاجة يتصدق عليه، وكذلك يرغبه في حسن الظن بالله والثقة به والرجعة إليه والتوبة إليه. وجاء عن ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك، هكذا جاء عند البخاري في الأدب المفرد. وينبغي أن يتحين الوقت المناسب للعيادة ولا يجي في وقت إحراج ولا وقت نومه ولا وقت طعامه وشربه، يجي يتحين الوقت المناسب لئلا يشك على المريض دخول عليه في ذلك الوقت، فيترقب الوقت المناسب. وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. ويقول سيدنا سعد رضي الله عنه كنت في مكة شكيت بمكة أن أصابني مرض، فجاءني صلى الله عليه وسلم يعودني فوضع يده على جبهتي ثم مسح يده على وجهي وبطني وقال اللهم اشفي سعدا وأتم له هجرته. قال فلم يزل أو فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال لي إلى الساعة. قال فلعدنا أشعر برد لما مر بيده في كبدي برد، إلى الآن عدنا أشعر بالبرودة في كبدي من مرور بيده على وجهي وبطني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخبره أنه ربما يعاد بطول عمره وبيستضر بأقوام وبينتفع بآخرون، يستضر كفار وأشرار ينتفع بأخيار. لا إله إلا الله. في الحديث أيضا يقول ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول 7 مرات أسأل الله العظيم رب العظيم أن يشفيك إلا عوفي. تقول السيدة عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أتي بإليه قال أذهب الباس رب الناس، أنت الشافي اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما في رواية ولا ألما. ولما شكا إليه صلى الله عليه وسلم بعضهم هذا المرض ألم فيه، قال ضع يدك على ما تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. قال فقلت فأذهب الله عني، فما زلت أعلمها أهلي أولادي. صلى الله على سيدنا محمد. وينبغي أيضا يرغب المريض في شيء من الطعام والتغذية من دون إكراه ولا إجبار، سواء يقول لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، لأن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم. ولما كان في مرض صلى الله عليه وسلم ثم جاء له بدواء فكأنه رده، فظنوا أنه كراهة المريض للدواء، وترقبوا بعض غيبته صلى الله عليه وسلم فلدوه، أي أدخلوا الدواء في فمه، فلما أفاق أحس بهم بذلك، والخاف عليهم صلى الله عليه وسلم أن ينالهم من الله شيء، فقال لا يبقى أحد في المجلس إلا لد، كلكم دخلوا في بطوء في أفواههم الدواء. هم قال لدهم إلا العباس، إنه لم يشهدكم، عم العباس جاء لكنه جاء بعد ما قد لدوا، قال فإنه لم يشهدكم، هذا ما حضر عنده، لكن الوقت قال فعل ذلك صلى الله عليه وسلم خشية عليهم، خاف أنهم فعلوا ذلك أن يغضب الله تعالى عليهم ويجرم، لأنهم من دون إذنه صلى الله عليه وسلم لدوا، فظنوا أنه بس لكراهة المريض من الدواء، فأمر بلدهم كلهم. وسنة الله إذا نيل من أحد فتصرف بنفسه ينقطع عنه، ما عاد يأخذ الله الثاني، ما عاد ينتقم له، ما عاد يأخذ له، فاستعجل على هذا خوفا عليهم، فأمر يقول كل واحد حطه وسط فمه الدواء، فدار عليهم كلهم الذي حضروا معه في تلك الساعة حتى لا يصيبهم من الله شيء، علينا لهم صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله حسن متابعته وكمال محبته، وحشرنا في زمرته، وملأ قلوبنا بمودته، وأكرمنا وأسعدنا بشريف مرافقته، إنه أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.